بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعلمون أن شهر محرم يقع فيه يوم عظيم، ويوم عاشوراء، أي العاشر من شهر محرم، وهو يوافق في هذه السنة حسب إعلان المحكمة العليا يوم الخميس، ويوم الأربعاء هو يوم التاسع، ويوم الجمعة هو يوم الحادي عشر خلافا للتقويم. التقويم يوم الثلاثاء هو اليوم التاسع، واليوم العاشر هو الأربعاء، والحادي عشر هو الخميس. هذا التفصيل مهم لأني سآتي إلى إشارة له بعد قليل. هل هذا الثبوت، لاحظوا، في دخول الشهر بالإثبات أو بالنفي؟ أحياناً يكون دخول الشهر بالإثبات، وأحياناً يكون بالنفي. إذا كان الشهر مكتوب في التقويم يوم 30، يعني يكمل 30، ثم رؤية الهلال ليلة 30، أي أصبح الشهر كم؟ 29. فإذا رؤية الرؤية الشرعية نقول دخل الشهر بالإثبات، ولكن مثل هذه السنة التقويم قال 29 فلم يرى، فنأخذ بالحديث أن إذا لم نرى الهلال نكمل العدة. فإذا كان بالنفي، أي لعدم تقدم أحد يشهد أنه دخل في ليلة الاثنين، في ليلة الاثنين، وإلا فالتقويم بدأ كما تعلمون يوم الاثنين، فعدم تقدم أحد شهود، فجاء الأخذ بالحديث إكمال العدة، أصبح دخول الشهر في يوم الثلاثاء. ومرة أخرى هذا الكلام يترتب عليه شيء من الأحكام، وإلا لما فصلت هذا التفصيل. نأتي إلى لماذا نتحدث عن يوم عاشوراء. هو في مشروعية الصيام فيه، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس إلى المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. متفق عليه، متفق عليه. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقيل إن ورد أيضا أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وسئلوا عن صيامه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما ورد في بعض الأحاديث. فمشروعية الصيام أيها الأخوة ثابتة إذن بالمتفق عليه في صيام يوم عاشوراء، وسبب ذلك هو شكر الله جل وعلا على نجاة موسى وقومه من فرعون وملئه، وإغراق أيضا، فيه نجاة وإغراق بجانبان، أي وإهلاك فرعون وقومه، وهذه نعمة عظمى وكبرى. فصامه موسى عليه السلام، ثم صامه بنو إسرائيل، كانوا يصومون عاشوراء فقط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه كما في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع وليس في محرم، وعاشوراء في شهر محرم، ووجد اليهود صاموه في ربيع، والسبب في ذلك أنهم لم يأخذوا بالتاريخ الشرعي، احنا ما نقول الهجري لأنه لم يكن هناك بالنسبة لهم، أخذوا على حسب البروج بما يسمى بالميلادي الآن، فلذلك حدث تغير في التاريخ بالنسبة لهم فلم يوافقوه. ولكن الله جل وعلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته، فالأشهر التي لدينا الآن كما خلق الله أشهر منضبطة لم تحدث إنما النسيء زيادة في الكفر كما كان يفعل أهل الجاهلية. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع، كما في حديث أيضا ابن عباس حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في صحيحه. فلم يأتي العام المقبل لأنه صامه في محرم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما قالوا له قال: إن جاء العام المقبل. هكذا ذكر بعض العلماء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصومه أو في العام الآخر، أي توفي في ربيع، فأخذ منه أنه يصام اليوم التاسع للمخالفة. إذن المشروع أن يصام اليوم التاسع والعاشر، وسآتي لبعض التفصيل بعد قليل بإذن الله. فرض أول ما فرض كما ثبت في الحديث الصحيح أنه واجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه ويحث على صيامه، حتى كان يأمر بتصويم الأطفال، بل ورد في أن الرضع ألا يرضعن أبناءهن حرصا على هذا اليوم. ثم بعد ذلك لما فرض رمضان قالوا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. هل تركه أي أنه تركه أصبح لا يصومه، أو ترك الأمر به؟ ذكر عدد من العلماء أن المقصود تركه أي لم يأمر الناس، كان يشدد في صيامه ويحث على صيامه في كل سنة، فلما فرض رمضان أصبح نفلا. ولذلك والدليل على حديث أبي قتادة المشهور، وهو حديث كما تعلمون صحيح، في أنه يكفر السنة الماضية، أي يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، وهذا أمر عظيم جدا. أيضا في عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيره. فنخلص من هنا إلى أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، شكرا لنعمة الله جل وعلا. والعلة كما بينا، ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن صيام عاشوراء فذكر التاسع، كما عند مسلم أن الحكم الأعرج قال: انتهيت لابن عباس رضي الله تعالى عنه ومتوسد الرداء فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء. قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: نعم. فكيف نجمع بين ذلك وبين روايات ابن عباس نفسه إلى أن عاشوراء، وهي كثيرة جدا عن ابن عباس، كثير من الأحاديث في صيام يوم عاشوراء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره. قالوا: الجمع أنه أراد هنا يقول بداية صيام يوم عاشوراء هو التاسع، فأصبح يوم التاسع صائما أي مع العاشر، لأنه في السابق كان يصومون العاشر فقط، فأراد أن يبين له أنه يصام قبل التاسع يصام، أو قبل العاشر يصام اليوم التاسع. هذا أفضل جمع بين هذه الحديث، لأنه عند مسلم هذا الحديث. ما هي درجات الصيام؟ ذكر العلماء النوع الأول، قالوا: أعلى الدرجات هو أن يصام يوم، صيام يوم قبله أو يوم بعده، وأعلاهما أن يصوم قبله. هذا قال هو الأفضل، لحديث: إن بقيت إلى التاسع لأصومن اليوم، لأن بقيت إلى العام القابل أو المقبل لأصومن التاسع. فصيامه الدرجة الأخرى بعد، إذا قلنا الدرجة الأولى أن يصام عاشوراء ويصام التاسع، الدرجة التي بعدها قالوا صيام عاشوراء واليوم الذي بعده، لحديث ابن عباس مرفوعا: صوموا يوما، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، رواه أحمد. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث في سنده ضعف، لكن يؤيده النظر. قالوا: لأن العلة هو تحقق المخالفة، وما دام صيام يوم التاسع يحقق المخالفة، فإذا لم تتحقق أو لم يتمكن الإنسان من صيام التاسع فليصوم اليوم الحادي عشر، لأن هنا الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيصوم اليوم الحادي عشر مع هذا الحديث وإن كان فيه ضعف كما بينا. أيضاً أن يصوم يوماً فقط، أن يصوم يوماً فقط وهو العاشر، كره بعض العلماء ذلك، قالوا لأنه لم تتحقق المخالفة، وبعض العلماء قال هو يجوز ولا يكره، ولكن الأفضل أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. النوع الثالث أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، وهذه مسألة فيها نوع من الدقة. نقول هذا ينقسم عدة أقسام، ماذا قصدت بصيامك يوماً قبله يوماً بعده؟ إن قال قصدت تقرباً إلى الله كما ذكر بعض الفقهاء أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده، نقول إذا قصدت هذا تعبداً فقد ورد عن أيضاً صفة عن حديث أو حديث عند البيهقي في السنن الكبرى وعند البزار من حديث ابن عباس صوموا قبله يوماً وبعده يوماً، صوموا قبله يوماً وبعده يوماً، ولكن أيضاً سنده ضعيف كما قلنا عن الأول، صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده سنده ضعيف، لكن قلنا ذاك أن تتحقق المخالفة فيصح أن تصوم يوما قبل أو بعد. أما هنا فلا، قد يقول لا أنا لم أقصد، أنني التعبد بأن عاشورة ثلاثة أيام، ولكنني شككت في دخول الشهر أو حدث الشك الذي قلت لكم، فأنا أريد أحتاط لأن أكون يقينا صمت اليوم العاشر ويوما قبله أو يوما بعده، لأنه يأتي حالات أنه يشك الإنسان. فهذا ورد عن الإمام أحمد أنه قال إذا شك متى دخل الشهر وعلم أنه إذا صام ثلاثة أيام تيقن دخول أنه صام يوم عاشوراء، ففي هذه الحالة قال الإمام أحمد يصومه، يصوم ثلاثة أيام من باب الاحتياط لا من باب التعبد أنه يصام ثلاثة أيام. قد يقول قائل أنا لا ما قصدت هذا، أنا أريد صيام ثلاثة أيام لأن من عادتي صيام ثلاثة أيام، وما دمت الآن جاء عاشوراء وأصوم التاسع والعاشر أريد أصوم يوم بعده حتى أكون صمت ثلاثة أيام، خاصة مثل هذه الأيام أنه سيكون يوم جمعة اليوم الحادي عشر، سيكون يوم جمعة. ف قال بعض العلماء لا حرج ما دام لم يقصد التعبد بثلاثة أيام قصدا أن كل تبع عاشوراء، إنما قال الحق بها يوما الحاقا، فقالوا إذن لا حرج في هذا الجانب لأنه جاء متابعة بنيته الخاصة والله أعلم. أو أن يكون بعض يقول أحيانا لو أخذنا بالتقويم، لاحظوا نقولنا يوم التاسع الثلاثاء، يوم التاسع الثلاثاء لو أخذنا بالتقويم، ويوم العاشر الأربعاء، قال واحد أنا أيضا عادتي كنت أصوم الخميس، أصوم الخميس فطبيعي سيصوم ثلاثة أيام، لو كان دخول الشهر كالتقويم لكان لا حرج إطلاقا في ثلاثة أيام، تصوم يوم الثلاثاء على أنه اليوم التاسع، وتصوم الأربعاء على أنه العاشر، وتصوم الخميس على أنك تصوم يوم الخميس. فإذا ليس كل من صام ثلاثة أيام نقول أنه أصعب، لابد من هذا التفصيل، لابد من هذا التفصيل والله أعلم. ولذلك نحن هنا نأتي نقول أن الأحوط الآن، قد يسأل سأل ما هو الأحوط في صيامنا هذه السنة، أقول صم التاسع الأربعاء والخميس، لأنك هنا تكون يقينا على أي الحالين، وإن كنا نحن نعتمد الرؤية لا ننظر للتاريخ الحساب، لكن نعتمد الرؤية، فنقول إذا صمت الأربعاء والخميس تكون صمت العاشر بإذن الله. ومع ذلك أيها الأخوة، لو أن إنسانا، خلي أعطيكم مثال في دقة، قال أنا والله ظروف الأربعاء ما أستطيع، سأصوم الخميس ما دام هذا رأي المحكمة العليا اللي هو العاشر، وأصوم الجمعة، أيسر لي من صيام الدوام، بعض الناس يصعب في الدوام، ثم اتضح قد يثبت أن الشهر دخل في يوم الاثنين، يصبح هو يقول في هذه الحالة ما صام يوم العاشر، يصبح ما صام يوم العاشر، لأن يوم العاشر يثبت أن يوم الاثنين، نقول أنت على نيتك. كما قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، إذا كان هذا في رمضان، وأضحاكم يوم تضحون، فلا نحرج أنفسنا. أحيانا بعض الناس تقول أنا ذهب على يوم عاشورة. ليش ذهب عليك يوم عاشورة؟ قال والله صمت الخميس والجمعة ثم جاء شخص وقال أنا رأيته وأثبت أنه رأاه ليلة الاثنين. تقول ما ذهب عليك، صيامك صحيح. إذا كان هذا في رمضان، صومكم يوم الصوم وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، ورد الحديث بهذه الألفاظ، ففضل الله عظيم. وشيخ الإسلام أيها الأخوة، أنا أنصح بقراءة هذا الكلمة، نية المرء أبلغ من عمله، سبحان الله. مع أنني قديم العهد بها كتب عنها كلاما عجيبا، بأن نية المرء تبلغ ما لا يبلغ عمله. قال ليس هذا حديثا، لكن تؤيله الأدلة والشواهد، ثم تكلم بكلام مؤصل وعلمي وقوي في الفتاوى فيرجع إليه. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وهذه أول قاعدة من قواعد الكبرى في الشريعة كما تعلمون. الأعمال بما الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فيبلغ الإنسان في النية ما لا يبلغ العمل. بقي أيضا لو قال قائل أنا لا أريد هذا كله، أريد أصوم ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، لأنه شهر محرم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شهر محرم، نقول لا حرج في ذلك. والبعض يقول هل لابد أن أصوم الشهر كاملا؟ لا لا، أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شهر محرم. فأنت إن استطعت تصوم الشهر فهذا خير، استطعتم بعضه فهذا خير. فلو قال الإنسان أنا إذن سأواصل من غد الاثنين إلى الخميس تأصم، نقول لا حرج في ذلك. بس لا تنوي هنا، لا تنوي أنك تقصد عاشورة، إنما تصوم لأنه من أيام شهر محرم إلا في يوم عاشورة. هذه من هذه المسائل المهمة جدا. من الوقفات، هل يجوز أن نخصص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الله نجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، أن نخصص بعض الأيام الانتصارات كما يقال عندنا في اليوم الوطني أنه يوم توحيد المملكة وغير ذلك، أن يخصص فيه احتفال أو عبادة؟ نقول لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص يوما في بدر، وهو ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر من يوم بدر مما تحقق من الانتصار العظيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مع أن أولى الانتصارات، بل حتى يوم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وإذا جئنا على الأحزاب وما حدث فيها من انتصار عظيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تره وكان الله بما تعملون بصيرا، عظيم من أعظم الانتصارات في الأحزاب، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فالصحيح أن الانتصارات هذه لا يقام فيها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لا في بدر ولا في أي غزوة من غزواته ولا مناسبة يوما معين، هذه عبادات ولا يجوز. أن قد يقول طيب نحن ما خصصناها صيام إنما احتفال، نقول هذا عيد. والله سبحانه وتعالى بيّن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله قد أبدلنا بأعياد الجاهلية بعيدين، هما عيد الفطر وعيد ذي الحجة، بعدها ما في عيد اللي هو الاحتفال، لأن العيد أيضا لا يجوز فيه الصيام. فقد يقول قال نحن لا نريد، ما صمنا ولا زدنا عبادة ولا صلاة، لكن احتفلنا كما يقع. أما ما حدث في عاشوراء فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أمرا واقعا ورأى أنه من شكر نعمة الله جل وعلا، ومع ذلك فيه من الحكم ما قد يظهر لنا وما يخفى علينا. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وأمرنا أن نخالف اليهود وقال العلة نحن أحق بموسى من هؤلاء، فنأخذ ذلك دون أن ندخل عقولنا فيما لا تحسن، والله أعلم. أيما أفضل، يوم عاشوراء أو عرفة؟ باختصار الصحيح أن الأفضل هو يوم عرفة، لما فيه من فضائل كثيرة جدا، أن يكفر سنتين لمن صامه طبعا في غير الحاج، ولأنه أيضا من أيام العشر، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ويدخل فيها يوم عرفة. قال ولأن يوم عرفة أيضا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفضله معروف إلى غير ذلك، أنه أيضا كما قال بعض العلماء وإن كان مرجوحا أنه يوم الحج الأكبر. فالشاهد أن يوم عرفة وصيام يوم عرفة نقول أفضل من صيام يوم عاشوراء. من الوقفات التي أيضا البدع في شهر محرم، ومن أكثر من يقع في البدع هم هؤلاء الرافضة. وسبحان الله اليوم وقفت معنا أرجو أن أكون وفقت في هذه الوقفة. قلت لماذا الرافضة يجعلون يوم عاشوراء يوم مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن والديه يجعلوا يوم حزن؟ يقولون ليش؟ لأنه يوم مقتل الحسين. طيب لماذا ما جعلتم يوم مقتل علي يوم حزن وهو أبوه مثل ما تفعلون في مقتل الحسين؟ فوصلت إلى معنى أهم يريدون مخالفة المسلمين بأي شيء، ما أقول السنة، مخالفة المسلمين، لأن يوم مقتل علي ما يوافق شيء بالنسبة للمسلمين، ولأن يوم عاشوراء يوم شكر نعمة وفرح يعبر عنه بالصيام أرادوا يقلبونه إلى حزن. ولو كانوا صادقين أن القضية قضية فعل مقتل الحسين لكان الأولى بالنسبة ما بالجدل طبعا لا يعني الإقرار أن الأولى أبوه علي رضي الله تعالى، وقد قتل قتل عبد الرحمن بن ملجم كما تعلمون. لكن هذا يؤكد لك أن وراء عقيدة الرافضة هم اليهود عبد الله بن سبع، وهذاك بحث جميل جدا لأخينا الدكتور سليمان بن حمد العودة أخذ في الماجستير عن عبد الله بن سبع. عقائد الرافضة أصولها جاءت من اليهود، ولذلك يريدون إفساد حتى هذا اليوم على المسلمين في تحويل إلى حزن وتشويه للإسلام وضرب بالحديد والدماء التي تسير وغير، كما هو مشاهد الآن وتشاهدون، وإن كنا المفروض ألا نشاهد ولا نفتح أمام أبنائنا هذه القنوات ولا ننقل لهم هذه المشاهد، لأن البعض يتساهل ممن بلي بهذه القنوات ويجعل المدخلون ربما قد يتأثر جدانيا بهازيجهم ببكائهم بغير ذلك، وهم على شرك وكفر والعياذ بالله، يشركون علانية ويدعون الحسين علانية ويشوهون صورة الإسلام أمام من؟ أمام الكفار، أمام الغرب. وهذا مقصود بتشويه الإسلام ومخالفة المسلمين في عقائدهم الباطلة. ومع ذلك حتى لا يجوز أن يخصص في هذا اليوم كما بيّن شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لا دعاء ولا زيادة أي عمل ولا قيام ليلة العاشر أو التاسع، لا يخصص فيه إلا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهو الصيام، ما عدا ذلك لا نتعده لا في مزيد عبادة ولا في مزيد غير ذلك إطلاقا التزاما. بل وردت أحاديث مثل من وسع على أياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث. وأما حديث الاكتحال والإدهان والتطيب فمن وضع الكذابين، نعم، وقابله آخرون وضعه يوم، إذن نحن لا نرى الفرح الذي يخصص في هذا اليوم. وعندما قلت فرح هو فرح الشكر قلت التعبير عنه بالصيام، لا الفرح الذي يكون بالتزين أو بالاكتحال أو غير ذلك والاحتجاج بعض الأدلة، لا يجوز هذا، هذا واضح، لكن هو يوم شكر لله جل وعلا على نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه. إذن ما نتعدى هذا الأمر. وذكر شيخنا الشيخ بكر أن هناك دعاء يسمى دعاء يوم عاشوراء، قالوا هذا باطل لا أصل له، فلا يخصص بأي أمر من هذا الأمر. وأختم بالدقائق الباقية في هذه الوقفات السريعة. هذه المخالفة التي بيّن صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع مخالفة اليهود، الآن الأمة ابتليت ببلاء عظيم جدا، وقال دخلت عليها عادات. الشاهد اليوم بلينا بسبب القنوات الفضائية وكثرة السفر أيها الأخوة ببلاء، أن أصبحت عادات الغرب ترد إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه في عاشوراء المخالفة، فيجب أن نخالفهم في كل ما نستطيع إلا ما لا حاجة أو لا حرج في الاتفاق معهم في بعض الأمور. ثالثا من هذه الوقفات سؤال تسأل كثير من الأخوات، وقد يسأل الرجال لكن أكثر ما أكثر من النساء، تقول طيب أنا الآن أنا باقي علي 6 أيام 5 أيام من رمضان، هل يجوز لي أن أصوم عاشوراء وتاسوعا لا بنية القضاء أو لا؟ نفصل، نقول يجوز إن شئت أن تصومينه بنية القضاء، ومع ذلك أرجو أن يكتب لك الأجر. والذي أرجحه أنها تصوم بنية تاسوعا وعاشوراء وتؤجل القضاء لأنه قضاء موسع، وتستطيع أن تقضي بعد ذلك حتى ما تدخل النيتان، وإن كان أجاز ذلك بعض العلماء. ف فقد تسأل تقول لماذا إذا تمنعوننا من صيام الست كما أرجح ويرجح العلماء أنك ما تصوم الست المرأة أيضا إلا بعد أن تقضي. قلنا لأن رمضان يختلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فالمرأة إذا صامت الست وعليها قضاء، أو الرجل طبعا لكن نتكلم حال الغالبة، تكون ما صامت رمضان، يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فنقول أنت باقي عليك خمسة أيام سبتة أيام صح. إذا صمت الست وأنت على القول الراجح أؤكد، لأن نعرف أن هناك أقوال أخرى، نقول ما صمت إذا رمضان باقي عليك. أما هنا لا يشترط فيه، فنقول كعرفة لا حرج أن تصوم التاسع والعاشر على أنه التاسع والعاشر وأمامها إلى رمضان، وإن كانت المبادرة مطلوبة. ولذلك يفضل بعض العلماء أن تنوي به القضاء حتى يسقط من ذمتها، وفي الوقت نفسه يكتب لها الأجر ما دامت قصدت هذا اليوم، والله أعلم. أيضا من هذه أيها الأخوة الوقفة الأخيرة أو قبل الأخيرة، هذا الآن الأمة وما تعيش من محل، أنا ألاحظ أنه بدأ يدب اليأس في نفوس البعض، خاصة كطول الوقت الانتصار في الشام. ويا أخوة الكرام، قارنوا الحالة التي فيها موسى عليه السلام وقومه وبين الواقع. موسى عليه السلام كان الفرعون من خلفهم والبحر من أمامهم، أي كل المعوامل المادية تدل على لحاق فرعون، وليس معهم سفن ولا مراكب، لذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا، وتحقق هذا الأمر وهذه المعجزة له، وقد تقع كرامة للمؤمنين، المعجزات للأنبياء والكرامات للصالحين. ثانيا ملفت، لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أولا نظروا إلى الأسباب المادية فقط، وسببه ما تحدثت به كثيرا، وهو الاستغراق في اللحظة الحاضرة. استغرقتهم اللحظة الحاضرة، البحر من أمامهم وفرعون منهم، فما وإلهم فهم مؤمنون مسلمون، قالوا إنا لمدركون. لاحظوا التأكيد، إنا وجملة اسمية واللام لمدركون، ثلاث مؤكدات. فيرد موسى بهذه القوة لأنهم جاءوا بالمؤكدات، قال كلا، كلمة ردع وزجر، كلا إن مرة أخرى يأتي بالمؤكد، إن معي ربي سيأتي، ثم تأتي الفاء الفورية، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. انظروا المقارنة بين قوم موسى وبين يقين موسى عليه السلام. قوم موسى استغرقتهم اللحظة الحاضرة ونظروا للأسباب المادية كما فعلوا فيما بعد في التيه، إن فيها قوما جبارين وإنا ندخلها حتى يخرجوا منها، أيضا تعاملوا مع الأسباب المادية. بينما قال رجلان منهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا، قضية إيمانية. فلما تغيب القضايا الإيمانية أيها الأخوة في الأزمات، أو تضعف بعبارة أدق، ويركز الناس على الأسباب المادية، يحدث الإشكال. ولهذا من أقوى عوامل الانتصار هو انقطاع التعلق بالمخلوقين والتعلق بالله وحده. نعم نحن نأخذ الأسباب المادية وأعدوا لما استطعتم من قوة، فالواقع الآن سبب اليأس الذي دب إلى نفوس كثير من الناس الآن هو حقيقة تعلقهم بشيء من الأسباب المادية. ولأنهم تعلقوا بالله جل وعلا وركزوا على الأسباب الإيمانية وأرجعوا الناس إلى الله، هنا تزول. وتعرفون قصة سعد كما حدثنا قلت لكم سابقا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في معهد بريد العلمي عام 1383 جاء وألقى محاضرة، وأذكر قصة ذكرها، يقول لما جاء سعد يريد لفتح فارس، سعد بن أبي وقاص، وجد النهر من أمامه ما معه مراكب، ولو طلب المراكب لطالت وتأخرت، فماذا فعل؟ أمر سلمان الفارسي أن يدور على الجيش في الليل، فدار على الجيش وجدهم بين قائم يصلي، بين ساجد، بين نائم، بين ذاكر، بين مستغفر، بين تال، فجاء وقدم تقريره لسعد، قال هل رأيت معصية في الجيش كله؟ قال أبدا، قال إذا صليت الفجر سأركب فرسي وأخوض النهر فخوضوا معي. ففعلا لما صلى الفجر جمع الجيش، وين سيذهب سعد؟ وعبر النهر، فجمد الله لهم النهر فعبروا عليه. فلما رآهم الفرس يمشون على الماء هربوا. إذن القضايا الإيمانية موجودة في عهد موسى وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الصحابي الذي أوقعوه في النار وخرج كما خرج إبراهيم عليه السلام لم تمسه النار، فهذا معروف أيضا، كرامات تقع، لكن ما نبالغ أو بدون حقيقة أو بكذب كما يفعل البعض، لا، إذا ثبتت يقينا فنؤمن بالكرامات والمعجزات للأنبياء. الشاهد أن نتعامل مع القضايا الإيمانية. فلذلك دائما نقول أيها الأخوة أبشروا، والله أدلة التفاؤل والخير والانتصار عظيمة جدا، لكن الناس يستعجلون، ولكنكم تستعجلون. ولقال الله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقون. نعم الأمة إذن مقبلة أيها الأخوة، فلا تستغرقنا لحظات حاضرة، ولكن علينا الأخذ بالأسباب، نعم، والتركيز على القضايا الإيمانية، وهنا أبشروا فالنصر قادم. نسأل الله أن ننصر أخواننا في كل مكان، نسأل الله أن ننصرهم في دمان، وهم أبشركم اليوم في أخبار انتصارات عظيمة جدا مع ما لدى عدوهم من مؤن وإمدادات من الرافضة، وتخلي كثير من المسلمين والدول عن إخواننا في دماج وصعدة، الانتصارات متحققة والحمد لله. أخوان نسأل الله أن ننصر أخواننا في الشام، وهناك بشائر أخرى، ولكن يجب أن نقف وأن نقف معهم وفي غيرها في كل مكان، في العراق، في فلسطين، في باكستان وأفغانستان. نسأل الله أن ننصر كل مجاهد فوق الأرض وتحت السماء، وأن يعز هذا الدين، وأن يعلي كلمته، وأن نخذل أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وعذرا فقد أطلت وما كنت والله أريد أن أطيل، ولكن الموضوع يستحق ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.